بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للحافظ ابن جماعة رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الفاروق بحي الصفا بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:
الدرس الخامس،
الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه، وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول في آدابه في نفسه، وهو 12 نوعا. النوع الأول دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلن، والمحافظة على خوفه في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، فإنه أمين على ما أودع من العلوم وما منح من الحواس والفهوم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال الشافعي: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. ومن ذلك دوام السكينة والوقار والخشوع والورع والتواضع لله والخضوع. ومما كتب مالك إلى الرشيد رضي الله عنهما: إذا علمت علما فليرى عليك أثره وسكينته وسمته ووقاره وحلمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وقال عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. وعن بعض السلف: حق على العالم أن يتواضع لله في سره وعلانيته، ويحترس من نفسه ويقف على ما أشكل عليه.
نعم، لازلنا في هذه الرسالة النافعة المسمات بتذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم من تصنيف العلامة القاضي بدر الدين أبي عبد الله ابن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله. وقد مضى معنا فيما مضى تلكم المقدمة التي قدم بها رسالته، ثم الباب الأول والذي ذكر فيه شيئا في فضل العلم وأهله وشرف العالم ونبله، ثم عقد الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه. قال رحمه الله: الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه، وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول في آدابه في نفسه، الفصل الثاني في آداب العالم في درسه، الفصل الثالث ذكر رحمه الله تبارك وتعالى في آداب العالم مع طلبته مطلقا وفي حلقته. ذكر في الفصل الأول 12 نوعا، وكذلك ذكر في الفصل الثاني 12 نوعا، وذكر في الفصل الثالث 14 نوعا. قال رحمه الله تبارك وتعالى: الفصل الأول في آدابه في نفسه، وهو 12 نوعا. النوع الأول دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلن، وهذا من أعظم ما يجب على طالب العلم أن يهتم به وأن يراعيه وأن يوليه عنايته، أن يكون دائما المراقبة للرب جل وعلا في السر والعلن. قال: والمحافظة على خوفه في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، فإنه أمين على ما أودع من العلوم وما منح من الحواس والفهوم. العلماء هم أهل خشية الله، لما؟ لأنهم أعرف الناس بالله جل وعلا. العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فإن كان هذا العلم لم يؤثر فيهم خاصة في علاقة الواحد بربه جل وعلا، فإن هذا العلم سيكون وبالا عليه والعياذ بالله، ويكون حجة عليه والعياذ بالله. قال: النوع الأول دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلن، والمحافظة على خوفه في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله. لما؟ قال: فإنه أمين على ما أودع، على ما أودع من العلوم وما منح من الحواس والفهوم. ثم أورد قوله جل وعلا في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، أن الله جل وعلا قد امتن عليكم بتلكم المنن العظيمة. قال: وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا، طلب منهم أن يحفظوه من قبل أنبيائهم، بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هذا نهي من رب العزة والجلال لمن؟ لأولئك الذين أكرمهم الله جل وعلا بتلكم الكرامة وأعطاهم ذلكم العلم والهدى. قال الشافعي: ليس العلم ما حفظ، إنما العلم ما نفع. العلم، قال، ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع، وهذا هو الحق. ولهذا حقيقة العلم ليس بكثرة الرواية، ليس بكثرة المعلومات، إنما ما هو نفع ما أخذته من العلم. ولهذا لما تكلم أهل العلم عن صفة الراسخ في العلم قالوا: ليس معنى الراسخ أنه كثير المعلومات، ليس الراسخ في العلم من كان عنده كثرة في المعلومات. من هو الراسخ؟ ها؟ ها؟ يعني كلكم تدورون حول مسألة النفع، هذا جيد. قالوا: الراسخ في العلم هو الثابت الذي لا تؤثره أو لا تؤثر عليه تلكم الأمواج المتلاطمة ولا الرياح العاتية. صفة الرسوخ ليس المراد بها كثرة العلم، إنما المراد بها الثبات على الحق ولزوم الحق. ولهذا بعض الناس من حيث المعلومات تجد عنده ما يفوق به غيره، إلا أنه ليس ثم رسوخ عنده، ما من فتنة تأتي وتحل إلا ويدخل فيها. نعم. قال: ومن ذلك دوام السكينة والوقار والخشوع والورع والتواضع لله والخضوع. من صفات طالب العلم الذي يحرص على مراقبة الرب جل وعلا في السر والعلن أنه دائم السكينة والوقار والخشوع، دائم السكينة والوقار والخشوع والورع والتواضع للرب سبحانه وتعالى والخضوع. قال: وإما كتب مالك إلى الرشيد: إذا علمت علما فليرى عليك أثره وسكينته وسمته ووقاره وحلمه. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. انظر إلى الأنبياء، هل ثم علم فقط عندهم أم ماذا؟ أم عمل ولزوم للعلم الذي حملوه؟ ولهذا تأمل: العلماء ورثة الأنبياء. فكن يا طالب العلم حاملا لميراث الأنبياء كله، حاملا للعلم، وحاملا لما كان عليه الأنبياء من العمل بالعلم، فيظهر عليك أثر العلم. أما إذا لم يؤثر فيك العلم فراجع نفسك يا طالب العلم. قد تكون عند الواحد منا أخلاق سيئة وأدواء قبيحة، فإذا ما أكرمه رب العزة والجلال بسلوك طريق العلم والجلوس في مجالس العلم والأخذ عن أهل العلم، يأخذ عنهم ماذا؟ يأخذ عنهم ذاك الوحي، فيحرص على أن ينفع نفسه بالوحي، فيهذب هذه النفس ويجعلها منقادة للوحي. العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، والصبر بالتصبر، هذا فقط جانب من الجوانب ضربت به مثالا، جانب الأخلاق، والجوانب كثيرة. فيحرص الواحد منا على أن ينتفع بعلمه أول ما ينتفع به، وأن يحرص على أن يحيي قلبه ويحيي نفسه بهذا الوحي، ويجاهد هذه النفس حتى ترضخ للحق، فإن الحق يعلو ولا يعلى عليه. نعم. الثاني
أن يصون العلم كما صانه علماء السلف، ويقوم له بما جعله الله تعالى له من العزة والشرف، فلا يذله بذهابه ومشيه إلى غير أهله من أبناء الدنيا من غير ضرورة أو حاجة.
نعم، هذا لا يليق بك يا طالب العلم، لا يليق بك يا طالب العلم، يا من أكرمك الله جل وعلا بهذا الطريق، أن تكون ممن يغشى مجالس أهل الدنيا في صخبهم ولهوهم، كما قال: من غير ضرورة أو حاجة. العلم عزيز فصنه. قال: أن يصون العلم كما صانه علماء السلف. من نظر فيما كانوا عليه عرف كيف صانوا العلم، فارتفعوا بذلك في الدنيا والآخرة بإذن الله جل وعلا. نعم.
أو إلى من يتعلمه منه منهم، وإن عظم شأنه وكبر قدره.
نعم، يعني تنبه لهذا، أن تلقي العلم في غير أهله، وليس العلم ينال بالرياسات وبالحسب والأنساب، بالأحساب والأنساب والثراء، إنما ينال العلم ويحصل كما حصله أولئك الذين سبقونا من أسلافنا الصالحين رضوان الله عليهم. نعم.
قال الزهري: هوان بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم.
نعم، هذه صورة مما كانوا عليه. نعم، قد يتغير الحال في بلد من البلدان، أو في وقت من الأوقات، أو في زمن من الأزمان، لكن من صور هذا في ذاك الزمان هذا الذي ذكره الزهري رحمه الله، قال: هوان بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم. كان يرون هذا من هوان العلم. نعم، وهذا كما قد ذكرت قبل قليل، هذه صورة كانت عندهم، والأمر قد يتغير، وقد أدركنا بعض أشياقنا من إكرامه لطلابه الخاصين به أن يأتيهم في محل إقامتهم ويخصهم بدرس، وكانوا هم في دار غربة، ما كانوا متأهلين، كانوا في دار غربة وكانوا مجموعة. كنا نعرف من أشياخنا من يأتي إليهم ويخصهم ببعض دروس العلم، ويأتيهم متكررا في كل أسبوع. نعم.
وأحاديث السلف في هذا النوع كثيرة، وقد أحسن القائل وهو القاضي أبو شجاع الجرجاني: ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، لكن لأخدم فأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما.
نعم، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم. ولأجل هذا كم من أناس عنده شيء من العلم، وعنده شيء من هذه الألقاب العلمية اليوم، لكن لما غشي أهل الدنيا في دنياهم، وصار معهم في بيعهم وشرائهم وفي مزايداتهم، كما قال رحمه الله: لما ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ما كان مقامه عندهم بذاك المقام الذي لغيره عندهم. والفرق ماذا؟ أن ذاك صان ما عنده من علم، بخلاف هذا الذي غشي أولئك. نعم.
فإن دعت حاجة إلى ذلك، أو ضرورة، أو اقتضته مصلحة دينية راجحة على مفسدة بذله، وحسنت فيه نية صالحة، فلا بأس به إن شاء الله تعالى.
نعم، قال: فإن دعت حاجة إلى ذلك، أو ضرورة، والحاجة دون الضرورة، أو اقتضته مصلحة دينية راجحة. انظر، طالب العلم لا يتقدم أو يتأخر إلا ويعرف طريقه، ويعرف أين يضع قدمه، ويعرف أين يضع قدمه، وهذا هو مقصود العلم، أن توظف هذا العلم في حياتك، ليس المقصود كثرة المعلومة، كثرة المعلومات، إنما المقصود أن تنتفع بهذا العلم فتوظفه في حياتك. فهنا تنظر يعني تقوم بالموازنة، كل هذا منك ماذا؟ تعظيما للعلم. قال: أو اقتضته مصلحة دينية راجحة على مفسدة بذله وحسنت فيه نية صالحة فلا بأس به إن شاء الله تعالى. نعم.
وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض السلف، عن بعض أئمة السلف من المشي إلى الملوك وولاة الأمر كالزهري والشافعي وغيرهما، لا على أنهم قصدوا بذلك فضول الأغراض الدنيوية.
وهذا الذي عليه أشياخنا ممن أدركناهم كشيخنا العلامة ابن باز رحمه الله، وشيخنا العلامة العثيمين رحمه الله، والآن الشيخ العلامة سماحة المفتي، الشيخ العلامة صالح اللحيدان، الشيخ العلامة صالح الفوزان، من غشيانهم لمجالس ولاة الأمر، كل هذا من هذا الباب. نعم.
وكذلك إذا كان المأتي إليه من العلم والزهد في المنزلة العلية والمحل الرفيع فلا بأس بالتردد إليه لإفادته.
نعم، إن كان من أهل العلم والفضل.
فقد كان سفيان الثوري يمشي إلى إبراهيم ابن أدهم ويفيده، وكان أبو عبيد يمشي إلى علي بن المديني يسمعه غريب الحديث.
نعم.
الثالث: أن يتخلق بالزهد في الدنيا وليقلل منها بقدر الإمكان الذي لا يضر به، لا يضر بنفسه أو بعياله.
نعم، لا زال في أدب العالم مع نفسه وأدب طالب العلم مع نفسه. قال الثالث: أن يتخلق بالزهد في الدنيا وليقلل منها بقدر الإمكان الذي لا يضر بنفسه أو بعياله. نعم.
فإنما يحتاج إليه لذلك على الوجه المعتدل من القناعة ليس يعد من الدنيا.
نعم، كفى بالمرء إثم أن يضيع من يعول. نعم.
وأقل درجات العالم أن يستقذر التعلق بالدنيا لأنه أعلم الناس بخستها وفتنتها وسرعة زوالها وكثرة تعبها ونصبها، فهو أحق بعدم الالتفات إليها والاشتغال بهمومها.
نعم، وهذا هو المنبغي في حق أهل العلم وطلبة العلم مع هذه الدنيا. وهناك كلمة نفيسة أو مثال نفيس ذكره أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الوصية، الوصية الصغرى، ذكره في المال، قال: اجعله كبيت الخلاء. انظر، اجعله كبيت الخلاء. وسمعت من شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله زيادة ينسبه إلى شيخ الإسلام: كبيت الخلاء أو الحمار. تأمل، هل أحد منا لا يحتاج بيت الخلاء؟ ها؟ هل أحد منا لا يحتاج بيت الخلاء؟ في أحد ما يحتاجه؟ أريد أسمع، في أحد الآن يقول أنا لا أحتاج بيت الخلاء؟ لكن هل هناك أحد قلبه متعلق ببيت الخلاء؟ هل يوجد أحد قلبه متعلق ببيت الخلاء؟ شوف، تأمل المثل العجيب الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية: المال مثل بيت الخلاء، نسعى في هذه الدنيا لأننا نحتاجه حتى نقيم أمر دنيانا. لا بأس تعمل، تشتغل، تكدح، لكن لا يكون قلبك معلق. وهذا الذي ذكره هنا لما قال: وأقل درجات العالم أن يستقذر التعلق بالدنيا. الإشكال في التعلق، الإشكال في تعلق القلب بهذه الدنيا الفانية. اجعل هذه الدنيا، اجعل هذا المال كبيت الخلاء، تحتاجه وقلبك غير معلق به، تحتاجه وقلبك غير معلق به. نعم.
وعن الشافعي رضي الله عنه: لو أوصي لأعقل الناس صرف إلى الزهاد، فليت شيء.
نعم، لو أوصي لأعقل الناس، يعني أراد أحد، أو معذرة، كتب أحد في وصيته، إما تكون بعد الموت، وصايا بعد الموت، كتب وصية لمن أراد أن يخص أعقل الناس، قال الشافعي أنها تصرف إلى الزهاد. نعم.
فليت شعري من أحق من العلماء بزيادة العقل وكماله. وقال يحيى بن معاذ: لو كانت الدنيا تبرا يفنى،
تبرا أي ذهبا، لو كانت الدنيا تبرا يفنى، نعم،
والآخرة خزفا يبقى، لكان ينبغي للعاقل إيثار الخزف الباقي على التبر الفاني.
لو كانت الدنيا تبرا يفنى، ذهب، هذه الدنيا ذهب لكنه يفنى، والآخرة خزف فخار لكنه يبقى، لكان ينبغي للعاقل إيثار الخزف الباقي على التبر الفاني، فكيف؟
فكيف والدنيا خزف فاني والآخرة تبر باق.
نعم، جزاك الله خير، نقف عند هذا، والله أعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.